كلما كبر الجنين كان ذلك أشد وأعظم. الإنسان يجد من نفسه أنه لو شبع إذا شبع وامتلاء بطنه يتعب ولا لا؟ يتعب، مع أن هذا الغذاء يمده بالطاقة، فكيف بالجنين الذي يملأ بطنها ويأخذ من طاقتها لأنه يتغذى من غذائه؟ يكون هذا أشد وأعظم، لأنه جامع بين الإبطال وبين المشاركة في الغذاء. ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر، ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها فتتعب هي ويتفرغ الجنين، وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضا يلحقها وهم عند الطلق، أولا الطلق يؤذي ما يوجد ليس بالأمر الهين، لأن الطلق بإذن الله يأتي من أجل أن ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج. الجنين الآن في بطن أمه، وضعه أن وجهه رأسه إلى جهة رأس الأم، ووجهه إلى جهة ظهر الأم، وظهره إلى جهة بطنه، فهو معاكس لأمه في الاستقبال. وهذا من حكمة، لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر صار الظهر حاميا له، لأنه غرام يحمي وجه الجنين. لو كان وجه الجنين إلى وجه أمه فما هناك شيء يحميه، وكان أدنى مثلا ضربة أو شيء تصيب وجهه، لكن من حكمة الله عز وجل أنه جعله هكذا. ولذلك قال العلماء لو ماتت امرأة كافرة كتابية حامل بولد من مسلم فكيف تدفن؟ تدفن على جنبها الأيمن وظهرها إلى الكبد. لا يعني
من
لا الأيمن مو بالأيمن على جنبها الأيسر إن أمكن أن تدفن وحدها، لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو أول، فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر، يكون الولد على الجنب الأيمن مستقل القبلة. نعم. طيب الطلق يحصل عند انقلاب هذا الولد، هذا الولد سينقلب عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل، حتى يخرج أول ما يخرج من الجنين هو الرأس، فتعلم من هذا الطلق بلا شك. ثم عند الولادة أيضا تتعلم ولا لا؟ نعم تتعلم، ويلحقها ضعف، وربما يلحقها إغماء وتعب، وربما تموت. الله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف على ضعف. لا لا، المعروف أنه ينقلب عند الولادة، وأن هذا الطلق من قال حماس أم وهم على وهم، أي ضعفت الحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة، وفصاله أي إقامه في عامين، فصاله في عامين. يقول المؤلف إقامه، لكن الله إله مدة الحمل أولى مضافا إليها مدة الحمل، ولا مخرج منها مدة الحمل؟ مخرج منها مدة الحمل، لأن الله قال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل 6 أشهر بقي 24 شهرا وهي عامة. نعم هذا السؤال يعني وين مضافا على واحد، مثل ما تكون مثلا وراءته كيسا على كيس ولبنة على لبنة وما أشبه ذلك. كل جسد الحمد. نعم. قال بس هذا عند نشئه والثاني عند الطلق والثالث عند الولادة. نعم. حملة الموت وهم على وهم وفصاله في عامين، وقلنا له أن اشكر لي ولوالديك. فصاله في عامين يعني أنه لا ينفصل من أمه إلا بعد عامين، فيضاف إلى الحمل مدة الفصال. مدة الفصال فيها تعب ولا لا؟ فيها تعب لاشك، ترفعهم وتسهر لسهره ويتألم قلبها لألمه وتصلح شأنه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند البكاء وغير ذلك. إذن فهي في تعب من حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا، فما تقولون؟ يبين نعم، لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى، يتقى ويخشى، فلا حاجة إلى أن يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافظا للابن على القيام بحقه. لكن الأم لما كانت ضعيفة وربما يتهاون الإنسان بحقها، ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها. وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى منه يخشى فيه التهاون يؤكد. مثال ذلك الوصية والدين التركة، أيهما يقدم؟ يقدم الدين على الوصية بالإجماع. ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لو تهاون به الورثة وراءه من يطالب به صاحبه. فالله عز وجل قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يكون به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب. وأظن كلنا يعلم أن الابن دائما يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب، لكن على أبي ما يستطيع ولا يعتدي عليه كمثل اعتدائه على أمه. وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه. فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثا لنا على القيام بحقه. الله تعالى على القرآن ترونها استفاد منها إثبات خلق الله للسماوات، ويتفرح لها الفائدة إبطال قول الفلاسفة بقدم الأخلاق. الفلاسفة يقولون أن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير، لأن القديم عندهم الذي ابتدع له وما لا ابتدع له انتهى له، فيكون في هذا إبطال لقول الفلاسفة أن الأخلاق قديمة وأنها لا تتغير. ومن ثم أنكروا إنكارا شديدا من شقاق القمر، وقالوا القمر ما يمكن أن ينشق لأنه من الأفلاك، وإنما معنى قوله اقترب الساعة وانشق القمر أي بان صدق الرسالة. وأنكروا الأحاديث الواردة في ذلك التي تلقتها الأمة بالقبول. طيب، ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة، واستمع بنيناها بأيهم وإنا لمسلمون. ويستفاد منها بيان القدرة من وجه آخر، وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد، بقوله بغير عمد ترونها، وأظننا لو رأينا بناء واسعا ما كنا عامدة لكنا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء الواسع ما في عمد مع أن بناء السماء أوسع وأعظم، ومع ذلك بغير عمد. ومن فوائد الآية الكريمة وألقى في الآية الرواسيب بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي، كلام؟ طيب، ورحمته لئلا تميد بالخلق، لئلا تميد بالخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأرض تدور. طيب، الآن نحط المعدن على الماء نصهر نصرف الزيت من الحقيقة. استفرنا الآية أن الأرض تدور. كيف ذلك؟ يقولون بأن قوله أنتني بكم يدل على أصل على وجود أصل الحركة، لأن مد الأخص يدل على وجود الأهم. ألم تروا إلى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، حيث كان دليلا على وجود أصل الرؤية، على وجود أصل الرؤية. أولا قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على رؤية موجودة، ولهذا الآية استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله، وأهل البدعة على نفي رؤية الله. ولكن صار مع أهل السنة لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم، إذ ليس من المعقول أن ينفى الأخص مع انتفاء العم ثم لا يتطرق له. لو كان الأعم منتفيا لكان لوجب أن ينفى الأعم لأجل يدخل فيه الأخص. لكان الله لا يرى، فقال عز وجل لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أول، أليس كذلك؟ فلما قال لا تدركه علم أن أصل الرؤية موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال أن تميد بكم والميدان الاضطراب علم أن أصل الحركة موجودة، لكن هذه الرواسل لأجل اتزان الحركة حتى لا تضطرب. هذا هو تقرير من وراء أن في الآية دليلا على أن الأرض تدور. أما الذين يقولون هي دليل على أن الأرض لا تدور فيقولون إننا لا نسلم أن الميدان بناء الاضطراب، بل نقول إن الميدان هو الحركة، والحركة ألقى في الأرض رواسي أن ترسو ولا سحر. فنفسرون الميدان بأصل أو بمطلق الحركة. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب أن نرجع إلى اللغة العربية، فإذا كانت اللغة العربية تدل على أن الميدان هو الاضطراب، نعم، فنحن نقول إن فيها دليل على وجود أصل الحركة. وإذا كانت الدول العربية تقول إن الميدان هي الحركة فإننا نقول فيه دليل على أنها لا تدور. نعم، ونحن إذا قلنا إنها تدور لا ينقص الله شيئا، بل هو في الواقع زيادة في قدرته سبحانه وتعالى، حيث تدور هذه الأرض بجميع ما فيها من بحار وأنهار وأشجار ونظر وحجر وكل شيء تدور، ومع ذلك بهذا الاتزان البديع الذي لا يتغير. هذا دليل على قدر الله عز وجل، كما ان سكونها وهي على الماء دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن الشيء الذي يجب ان ينكر حتى يتبين لنا في الشمس هو القول بان ثبات الليل والنهار بسبب دوران الارض، هذا لا نسلم به، بل نقول من ليل ونهار بسبب دوران الشمس على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن ولا يمكن أن نتزحزح عنه إلا بدليل وجود مثل الشمس. فإن الله عز وجل أثبت الفعل للشمس، أثبت الفعل للشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه، ولم يقل إذا طلع الكهف عليه يتجاور، وأثبت تزاور، ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور، وإذا غربت هذا الثالث، ولو كان الأرض للدور التي يكون بدوران هذا الليل والنهار قال وإذا غربت الأرض، نعم، أو خاف يجد الأرض أو ما أشبه ذلك. وتقريرهم نفس الشيء فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لأبي ذر أتدري أين تذهب من مغرب الشمس، أتدري أين تذهب، فأخبر أنها تذهب هي بنفسها. فالصواب الأشد هو هذا، إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرأي، باعتبار رؤية الرأي، وإن كان الرأي هو اللي طالع. أنت تسير في سيارة وفي سيارتك طلع عليك مثل ناقة، تقول طاحت علي ولا لا؟ بينما أسير تقول طلع علي ناقة، ما هو ذلك؟ تقول طلعت علي مع أنك أنت اللي طمع عليها، هذا ممكن لغتك. لكن ما دمنا لم نتيقن هذا الامر وانما هو نظريات من قول لا يؤمنون بالقران ولا بالشرائع. نعم، فاننا لا نقبل ذلك منهم بل نعبد بظاهر كلام الله عز وجل. فان قال قائل ان قولكم هذا يناقض قولكم بامكان دوران الارض، لانه يعني اذا امكن دوران الارض لازم ان يكون تعاقب ليل النهار بسبب دورانه، فنقول ان هذا لا يلزمه، لانه من الممكن ان يدور هذا وهذا وتكون حركه الشمس ودورانها اسرع، واذا كان اسرع لازم من ذلك ان تطوف بالارض ولو مع دوران الارض، ولو مع دوران الارض، يعني ممكن تكون الارض تدور قليلا وهذا تكون اكثر فيمكنها ان تلف على الارض. فالحاصل ان هذه المسائل لا شك ان الواجب على المؤمن ان ياخذ بظاهر القران والسنه، هذا الواجب في الامور الغيبيه وفي الامور التي لا يمكنه ادراكها حسا. ثم اذا تبين له بعد ذلك بالحس ان ظاهر القران غير مراد فاننا يجوز لنا بل يجب علينا ان نؤول ظاهر القران. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتعارض القران مع الواقع، مستحيل هذا. ولو اننا جوزنا ذلك عقلا للازم ان نكون في القران ما هو كذب، لان الكذب هو خلاف الواقع، وهذا امر مستحيل، هذا امر مستحيل. ولذلك يجب علينا يا اخواننا امام هذه النظريات ان نجعلها كاحاديث بني اسرائيل، كاحاديث بني اسرائيل ما وافق القران هو حق اخذ ماله، ولكن لا ناخذ به على انه هو الذي اثبته بل على ان القران هو الذي اثبته، وانما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا، لئلا يكون لهم الفضل علينا. ثانيا ما خالف القران وجب علينا رده، وجب علينا رده. الثالث ما لا نعلم موافقته للقران ولا مخالفته فهذا العقل والشرع يقتضي ان يتوقع، ونقول اننا لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب. وحينئذ يحتاج الانسان طالب العلم الى ان يتعمق ويتامل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنه حتى لا يحكم بان الواقع يخالفها، فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمن بالاسلام. يعني مثلا ان احدا انكر مثل هذه النظريات بدون تامل في دلاله الكتاب والسنه، انكرها على طول كما يفعلون بعض العامه، فهذا الحقيقه ليس من خدمه الاسلام. هذا أخذ الإنسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر. الواجب تجاه هذه الأمور كما قلت لكم أن نعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق بكونه وافق الكتاب والسنة، وما خالفهما فهو باطل، وما لا فعل من موافقة ولا مخالفة فالواجب فيه التوقف، وأن يقول الإنسان إن تبين لي بحسب إدراكي أنا وإن كان أمي قاصر في هذا الأمور فأنا أصدق به، إذا لم يظهر به فأنا لست ملزما بأن أصدق أو أكذب. أقل من هذا موقف المحايد، وهذا هو العقل وهو الشرع.
الشيخ قال النظرية هذه خارج القرآن، وش يعني يقولون الشمس ثابتة والأرض هي اللي تدور على
هم كنا مسألة الشمس ثابتة أقلناها، إن هذا لا يجوز.
طيب هذه النظرية
وهذه نقبلها، مع أنهم يقولون أن الشمس مو ثابتة إنها تدور في الأوج العالي، التصوير صور عظيم قرأت جيدا صحيح اسمه علم الفلك الجديد، يقول أنك تنطلق في الثاني ما أدري والله آلاف الملايين الأميال الثاني. أي
تصحى
ما ندري عنه،
أحيانا يقولون ثابتة أحيانا يقولون تدور
خالية، والله أنا ما رأيت أن أحد يقول ثابتة.
نعم،
الواد هذا من لفظه وانا ما رجع لحديث الدلوع، لكن الواد هذا من لفظه انه هذا يميد بمعنى الطرف حركة الطرف. وانا كل حال الان هذه مقعه بين ايديكم من مراجعة ما يمكن من كتب اللغة، ان شاء الله تكون النتيجة بعد. نعم. ما هي الفوائد؟ ومن فوائد الآية الكريمة عموما قد دوام قدرة الله عز وجل في نسل هذه الدواب في الأرض وقوله وبث فيها من كل دابة المشر وجه جلالتها على القدرة خلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها بلا. وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو ذات منها وذكرنا أظن كم حكمة لا ثم ستة وسبعة ذكرنا عدة حكم في خلق هذا الضعف. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء. القدرة أن نوظف هذا الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض. نعم. وقد قال الله تعالى في آية أخرى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. سبحان الله جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذه الأجزاء حتى أنزل الأرض. ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعا على الأرض. نعم. إن هو ينبني على الرحمة حيث كان نزوله من العلو الذي يشمل المرتفع والمنخفض. وهو ينبني على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة إن باسل ما ينبت منه والثاني خزنه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء فاسقناكموه بعده وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى أخرى فسلكه ينابيع في الأرض. وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون. ففيه إذا مادة في حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه. ومن فوائد الآية ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسباب وقوله أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا من ما في إثبات الأسباب من فاسد به فأنبتنا. نعم. وإثبات الأسباب من حكمة الله عز وجل فمنكر للأسباب طاعن في حكمة الله لا شك لأن الله حكيم جل وعلا كل شيء عنده بسبب لتقوم الأشياء وتمشي على نظام. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل على تصنيف هذا النبات مع أن أرضه واحدة وماءه واحد من قوله من كل زوج أي من كل سنة. ترى هذه الشجرة كبيرة وهذه صغيرة هذه الخضراء وهذه بنية هذه زهرتها بيضة وهذه صفراء وهذه بدل من آخر ألوان مختلفة مع أن الماء واحد والأرض واحدة وهذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النابت فيه منفعة ثانية وهما النظر إليه والبهجة والسرور به. ولهذا إذا وقف الإنسان على روضة مؤشبة تتفتع الرياح أزهارها يجد سرورا وأنسا. ثانيا ما يحصل من هذا النبات من المنافع لنا ولدهائمنا. قال الله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقردا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وربا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم 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 خلق السماوات أن السماوات أجرام السيطة أن ومن أنكرها أنكر من هذا المسيطة فهو مكذب للقرآن والمكذب للقرآن يكون كافرا. وهذه مسألة خطيرة لأن الآن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصدقون بأن هناك أجرام سماوية يقولون أفلاك ومجرات ونجوم وأشهدات ولا يقولون بالسماء. والذي يصدقهم بذلك مكذب للقرآن ويكون كافرا به والعياذ بالله. قال الله تعالى هذا قلب الله ماذا سبق الذين من دونه. من ضمن هذه الآية الكريمة الاستدلال بتوحيد الربوبية على تفسير الألوهية لقوله هذا خلق الله يعني مخلوقا وهم يقرون بأنه خلق الله. فإذا أقروا به لزمهم الإقرار بتوحيد الألوهية. وعلى هذا فنقول لكم من هذه الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على تفسير الألوهية. ولهذا مبادئ القرآن منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقال اعبدوا ربكم الذي خلق كأنه يستدل بكونه ربا خالقا على أنه يجب أن تكون العبادة له وحده. وهذا دليل عقلي ملزم. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأظهر على ما ينكره الخصم لأن هذا استدلال بأمر غاية واضح على أن ينكره القسم وهو إنكار ألوهية الله انقراض الله تعالى بالألوهية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال التحدي في المناظرة بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المنكرين لتوحيد الألوهية في غلاب أنهم ظالمون وفي غلال مبين بقوله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين. ومن فوائد الآية الكريمة عجز جميع الأصنام المعبودة أن يخلقوا مثل خلق الله بقوله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كانت عاجزة عن الخلق كان خير مستحبة للعبادة. قال الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمخلوق. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله إلى آخره. في هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على لقمان بإعطائه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن فوائدها أن الحكمة قد ينالها من ليس بنبي. نعم لأن لقمان على قول الجمهور ليس نبيا. ومن فوائدها وجوب الشكر لله لقوله أنا شكور. ومنها من الفوائد أن شكر الله من الحكمة لأن قوله أن يشكر هذا من تفسير الحكمة. والشكر لله لا شك أنه من الحكمة لأن الحكمة هي إيش موافقة الصواب الله بشير بن الرحيم. ولا شك أن شكر الله موافق للصواب لأنه وضع للشيء في موضعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر ثوابه لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومنها أن الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين بل طاعة الطائعين لأنفسهم. يتفرع على هذه الفائدة أن أمر الله عز وجل عباده بطاعته أو بعبادته أنه مجرد إحسان إليه لأن هذا مفعله كما لو كنت تربي الصغير وتقول كل من هذا الطعام وألبس هذا الثوب واشرب هذا الماء فأنت تأمر به، لكن الأمر لمصلحته هو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يضر الله شيئا، وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل وهما الغني والحميد، وإثبات ما تضمنه من صفة وهي الغنى والحمد سواء كان حامدا أم محمودا. ومن فوائدها اتصاف الله تعالى بالصفة المركبة من الوصفين وهما الغنى والحمد، فليس كل غني محمد وليس كل محمود غنيا، أما الله عز وجل فقد صنع حقه الغنى مع الحمد وذلك لكمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى.
يعني كل من أعطاه الله فضله من عليها منها أكثر من غيره، ما يقتصر على مجمع
ومثل حياة من بالسفر
طور، يعني كل حقيق على منها أكثر لما يفضل
من تنصر من طوع نشكر لله إما أمره بالشكر إذا كان الحكمة، يمكن يقال يؤخذ منها أن كل من الله عليه الحكمة فعليه أن يشكر الله أكثر من غيره. نعم نفس الحكمة وأنه من محمد هذا كان من نفس الله على لغنين الحكمة، هذا معنى في محمد. أما نفسها فلا ترى فيها أنها الحكمة من أكثر ما يؤخذ الإنسان. ومن فوائد الآية ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. من فوائد هذه الآية الكريمة ملاطفة المخاطب لاستدعاء قبوله لما يوجه إليه بقوله يا بني يا بني، فإن هذا من باب الملاطفة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية هذه النصيحة لأنها صدرت من ابن من أب مشفق إلى ابنه، فإذا هي من أهم ما يكون من الوصايا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الشرك بالله لقوله تعالى لا بني لا تشرك بالله. فتحريم الشرك هل يكفي هذا التعبير أن أقول تحريم الشرك؟ لا، وأنا أظن بعدين نقول نعم يكفي، لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزله سبحانه. قد يقول قائل إذا سمعنا يقول إن الشرك حرام والله يقول بس حرام يكفي لأن الله قالها، لكن هو أشد المحرمات إثما وظلما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب توحيد الله عز وجل، لأن النهي عن الشرك بشقي وجود توحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرك ظلم عظيم لقوله إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائدها أنه ينبغي قرن الأحكام بعللها للفوائد التي سبق من قوله لا تشرك لا إن الشرك لظلم عظيم. نعم
موعظة لبن موعظة لبن
إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهم ما ينبغي العناية به التركيز على التوحيد وعدم الشرك، يعني ذكر لا تشرك بالله فبدأ به قبل كل شيء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من يدعو إلى الإسلام يأمره أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، لأنه هو الأصل. إذا لم يكن عند الإنسان التوحيد فمن يعبد؟ لا بد أن يركز على التوحيد. ولكن لكل مقام مقام. إذا كنا في بلد يكثر فيها الشرك فإنه ينبغي أن يكون كلامنا في التوحيد أكثر. إذا كنا في بلد بالعكس لكن عندهم مخالفات في أمور أخرى ينبغي أن نركز عليها أكثر. وذلك مأخوذ من طريقة القرآن. ففي مكة كان التركيز على التوحيد في آيات القرآن أكثر، وفي المدينة كان التركيز على المعاملات وفروع العبادات أكثر. ولكل مقام مقام. ولذلك قد يعترض بعض الناس ويقول لماذا لا تفسرون كلام التوحيد في مكة السعودية مثلا ولا سيما في مصر؟ نقول إن كلام التوحيد لا شك أنه مهم لأنه أهم الأشياء، لكن إذا كنا في قوم قد وحدوا لله وعرفوا الأمر وهم بعيدون عن الشرك وإنما يخالفون في أمور أخرى دون الشرك، فنحن نؤكد على ما فيه هذه المخالفة على أنه لو طرأ ما يخدم التوحيد يجب أن يركز عليه، كما يوجد في الآية الأخيرة من ظهور بعض الأشياء الشركية والبدعية من هذه التخيلات الصغار التي فيها أكثر وأوراد كلها كذب أو غالبها كذب، فيجب أن يركز ذلك. وذلك أيضا يوجد كمائن تعلق، كمائن من النحاس يقال إنها تنفع من الروماتيزم، هذا أيضا ما من الشرك. وكذلك أيضا ما وجد من قضية الدبلة هنا تعلق بها، يكون الرجل يكتب اسمه على خاتم امرأته وهي تكتب اسمها على خاتم زوجها، ويعتقدون هذا يوجد المحبة والاقتران كأنه رباط، هذا أيضا من الشرك وهو من الكيلة. إذا اقترعت مثل هذه الأمور يجب أن تعرف وأن يركز عليها وأن ينكر القول فيها حتى لا تنتشر. فالمهم أنه في كل مقام أنه لكل مقام مقام كما فيه. وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة توجيه المواعظ من الآباء إلى أبنائهم، وأن هذا من الحكمة أولى. وقوله ويقال لك نوديه وهو يعرف، ومن فوائدها أنه ينبغي إنسان موجه أن يقرن توجيهه بالموعظة، لقوله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. فهل يكفي مثلا أن تقول الإنسان هذا حرام هذا واجب؟ أو ينظر في حال الشخص، نعم ينظر في حال الشخص. من الناس من يكفي أن تقول له إنه حرام أو واجب وينتبه، نعم. ومن الناس من لا يكفي أن تقول هذا حرام أو واجب حتى تقيم ذلك له بموعظة، فتقول اتق الله شاء الله مثلا كيف تصر على هذا وهو معصية الله ورسوله وما أشبه ذلك. فالمهم أنه لكل مقام مقال. وكذلك أيضا تذكر ما ورد فيه من الوعيد القرآن والسنة، كما لو فرض أنك توجه نصيحة إلى رجل مغمور به في المعاملة في الربا، هذا ما سمعت به الربا حرام لم يعرفه، ما أحد يشتغل أن الربا حرام، لكن يحتاج إلى موعظة تبين قلبه الحق وتخوفه من الباطل. ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. من فوائد الآية الكريمة حماية الله عز وجل بمعاملة والديه، ولهذا أوصى بها سبحانه وتعالى وصية. ومن فوائدها أنه سبحانه أرحم بالوالدين من أولادهم. قول لأنها أوصى الأولاد بالوالدين، إذا فهو أرحم بالوالدين من الأولاد. كما قلنا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، إن الآية دليلا على أن الله أرحم بالولد من والديه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم حقوق الوالدين، ولهذا جعل الله تعالى وصية، والوصية كما سبق التفسير هي أن يهدى إلى شخص بأمر هام، فهذا على عظم حقوق الوالدين. ومن فوائد الآية الكريمة أن يظهر للمخاطب ما يحمله على امتثال ما وجه إليه، فقوله تعالى حملته أمه وهم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي تقوية الجانب الضعيف بما يقويه. من أين توحد؟ في قوله حملته أمه وهم على وهم وفصله في عمل، فإن الله تعالى ذكر ما يحصل للأم إغراء بالقيام بحقه، ولم يكن يحصل الأب لأنه كما قلنا في التفسير الأم ضعيفة تحتاج إلى من يقوي جانبها. وهل يستفاد منه أن حق الأم أوجب من حق الأب؟ لا الحديث واضح من الآية. ذكر ما تعانيه الأم من نشاط إشارة إلى أنها أحق، يعني لأنه بالنسبة للأب ما يجب في ابنه هذا النشاط، ولكن الأم هو الذي تجب. صحيح أن الأب قد يتحمل مشاقا أخرى مثل مشاقة أخرى لحصول النفقة وما أشبه ذلك، لكن الأم الألم البدني ما يكون بالأب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للأم أن تصبر على ما ينالها من مشقة الحمل، لأنه أمر طبيعي. فقد حملته أمه وهما على وهم. يتفرع من هذه الفائدة بيان خطأ بعض النساء اليوم اللاتي لا يصبرن على وهم الحمل، فتجد المرأة تستعمل حبوبا لمنع الحمل، تقول أنه حقن تعب مشقة ما أشبه ذلك. وبعض النساء يحاولن أن يلدن عن طريق العملية، يقول أنه أهون. كل هذا فرارا مما جبلت عليه المرأة من الضعف عند الحمل وعند الطلق وعند الولادة. نعم احتاج الأمر إلى عملية، هذا لا بأس به بالضرورة، وإلا فإنه لا ينبغي ذلك، لأن هذا غضاب ما فطر الله عليه المرأة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أقل الحمل 6 أشهر، من قوله وفصاله في عامين، وقد قال تعالى في كتاب الأحباب وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أسقط عامين من 30 شهرا تنبغي بقي 6 أشهر. وذكر ابن قصيدة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهو الخليفة محمد كما هو معروف، ولد 6 أشهر. ويقول أن الكبرى في هذه الأمور أنه إذا ولد الإنسان 6 أشهر يمكن يعيش، لكن 7 أشهر قد لا يعيش. وهذا حكمة هنا
الحديث. 7 أشهر
ولا يعيش؟ نعم.
لا
يعيش.
لا
يعيش.
لا
يعيش. الثمان ما يعيش والستة يعيش لذلك ترى ما يظن الله في السبع لأنه في السابع لأنه إذا كان في السابع معناها أتم ستة أتم ستة لكن إذا أتم السابع